بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين
محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ولو بالأصل فلا يجوز الإتيان بشيء يشك معه في تركه إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به. أقول قد عرفنا فيما سبق أن المصنف قائل بالتفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية، بين أن يكون النهي انحلالي بعدد أفراد تلك الطبيعة، وبين أن لا يكون كذلك، سواء كانت المفسدة متعلقة بالطبيعة أو كانت المصلحة قائمة بترك جميع أفراد الطبيعة. فحينئذ يقال أنه على النحو الثاني والثالث لا يكون مجرا لأصالة البراءة، بل تختص جريان أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية في خصوص النهي الانحلالي بعدد أفراد الطبيعة. هذا الذي تقدم خلافا لشيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، ولكن الظاهر أنه هذا الخلاف بينهم خلاف صوري، إذ أن الشيخ الأنصاري لو أراد أن يفصل في كيفية تعلق النهي وأن قيام المفسدة أين قائمة، حينئذ لقال بمقولة صاحب الكفاية أو بخصوصياتها المعينة. ثم أن يقال أن لا ريب ولا إشكال بأن امتثال كل أمر أو نهي لا يكون إلا بالإتيان بمتعلق الأول وترك متعلق الثاني. إذن نحن عندما نؤمر بشيء نقول حينئذ نقول هذا الإلزام يجب علينا الإتيان بمتعلقه، سواء كان متعلقه هو إيجاد الفعل في الخارج أو إعدامه في الخارج. هذا الامتثال الموجب لسقوط الغرض، لسقوط للإتيان امتثال الأمر بالإتيان بمتعلقه وسقوط الغرض وبالتالي سقوط الأمر، هذا الامتثال تارة يحرز بالقاط وأخرى يحرز بالأصل. فمثلا ما يمكن يحرز امتثاله بالقاط هو أن نأتي بمتعلق الأمر، كما لو أمرنا بالدعاء عند رؤية الهلال، فإن الإتيان بالدعاء يكون موجبا لإحراز امتثال هذا الأمر المتعلق بالدعاء عند رؤية الهلال. كذلك يمكن إحراز الامتثال بالأصل، وذلك كما لو أتى بواجب، أتينا بالواجب ثم بعد ذلك شككنا ببطلانه لوجود قاطع في البين أو لوجود قاطع في أثناء ذلك الواجب، فحينئذ نقول لا ريب أنه يمكن لنا إحراز ذلك الامتثال بالأصل باستصحاب بقاء الامتثال الأول. واجب أحرزنا امتثاله بالقاط، أتينا بذلك الواجب ثم شككنا في الآن الثاني بأنه في الحقيقة كان موجود قاط، شككنا بوجود القاط ببطلانه من جهة وجود القاطع وعدمه، فيمكن لنا إحراز الامتثال باستصحاب بقاء الامتثال واستمراره إلى الآن الثاني والثالث والرابع وهلم جر. كذلك نقول أن النهي المتعلق بشيء واحد، كما إذا كان النهي حينئذ نقول أيضا النهي المتعلق بشيء واحد أيضا تارة يحرس امتثاله بالقاط، وذلك بترك جميع أفراد المنهي عنه وإعدام الطبيعة في الخارج، وأخرى يمكن إحراز امتثال الناهي حينئذ بالأصل. إحرازه ماذا؟ إحرازه بالأصل، فإنه حينئذ يمكن لنا باستصحاب إذا كان الاستصحاب جاريا بأننا كنا محرزين ماذا؟ الإتيان بمتعلق بترك متعلق الناهي، فحينئذ نشك في سقوط ذلك، في عدم امتثال ذلك النهي في الآن الثاني من جهة شرب ذلك المائع المشكوك، فبالإمكان استصحاب ماذا؟ بإمكان استصحاب ترك تلك الطبيعة إلى الزمان الثاني، وهو زمان الإتيان بذلك الفرد المشكوك. فحينئذ يمكن لنا الإتيان بالفرد المائع المردد بين كونه خمرا أو خلا، إحراز موجود. لاحظتم؟ يعني أنا كنت حارزا محرزا لترك الطبيعة، فحين الإتيان بالفرد المشكوك في الآن الثاني شككت بأني في الحقيقة بإتياني بهذا الفرد المشكوك كونه خمرا أو خلا محرزا للامتثال هذا النهي أم لا. أقول في هذا الزمان عند شربي لهذا الفرد المشكوك أشك في إحراز وعدمه، أستصحب الترك الثابت، أترك الطبيعة الثابت في الآن الأول، هذا الاستصحاب محرز لامتثال هذا النهي. واضح الفكرة؟ فنقول لو كان النهي مثلا متعلقا بالخامر وكان على النحو الثاني والثالث الذي صورناه، وهو أنه وجود مفسدة في الطبيعة أو وجود مصلحة في ترك جميع أفراد تلك الطبيعة، وكلاهما يكون ماذا؟ إعدام الطبيعة في الخارج، يكون إعدام على سبيل النهي العموم الشمولي، مو وكذا ظهر الأمر حينئذ. نقول فلو كان هذا الشخص هذا المكلف، هذا المكلف الآن أنا مكلف شككت في هذا الفرد بأنه خمر أو خل، فإذا كان خمرا فلا يجوز شربه لأن الخمر منهي عنه إما لوجود مفسدة في الطبيعة أو بترك جميع أفراده، وإما أن يكون خلا فيكون جائز شربه. فهذا المكلف نقول كان قبل البلوغ أو في حال في زمان قبل البلوغ أو في زمان البلوغ كان تاركا لهذه الطبيعة، ففي زمان الثالث وهو زمان الفرد المشتبه بين كونه خمرا أو خلا نشك في أنه لو شربه يعد ممتثلا للنهي بترك تلك الطبيعة أو لا، فحينئذ نقول بعد شربه لذلك المائع يشك في الامتثال وعدمه، فحينئذ باستصحاب ماذا؟ باستصحاب بقاء الامتثال أو باستصحاب الترك الثابت قبل البلوغ وبعد البلوغ استصحابه في الزمان الثاني، وحينئذ مقتضى هذا يجوز له شرب ماذا؟ الماء المردد بين كونه خمرا أو خلا. لا مستصحاب، ليش؟ هو في الحقيقة هذا في هذا الزمان لم يكن شرب، لم يصدر منه شرب الخمر هكذا.
يعني
طبعا
ها؟
هو إذا هذا همت إذا كان هو عادم الخوف هو يعلم إذا لم ينتقض الحالة السابقة. إذا لم ينتقض بالحالة السابقة حينئذ نقول بجريان الاستصحاب ويكون ممتثلا فلا يؤاخذ في هذا الفاظ حين شربه للمائع المردد بين كونه خمرا أو خلان حينئذ باستصحاب الامتثال الثابت في الآن الأول يكفي في عدم مؤاخذته، وحينئذ لا يؤاخذ على شرب المائع المردد بين كونه خمرا أو خلا. وأما إذا كان هذا مشتغلا قبل البلوغ بشرب الخمر والعياذ بالله أو بعد البلوغ ثم في الآن الثاني شك في أن هذا الفرد خمر أو خل، هل يجوز له شربه أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز له شربه. لماذا؟ لعدم إحراز، لأنه لا بد من إحراز الامتثال إما بالقاط وإما بالأصل. ولما كان ها هنا وأما ولما كان الأصل لا يجري في المقام لانتقاض الحالة السابقة بالشرب في زمان من الأزمنة قبل بلوغه أو بعد بلوغه، فلا يمكن إحراز بقاء الامتثال في الآن الثالث حتى يكون ماذا؟ حتى لا يؤاخذ على ذلك الفرد المشكوك شربه كونه خمرا أو خلا. فلا بد حينئذ من إحراز الامتثال عن طريق القاط، وهذا لا يكون إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، سواء قلنا بأن النهي يكون على النحو الأول أو يكون على النحو عفوا أن يكون على النحو الثاني أو أن يكون على النحو الثالث، لا فرق بينهما، لأنه لا بد وأن يكون لا شارب الخمر، هكذا يراد له في الخارج. وهذا الفرد الذي هو مشكوك كونه خمرا أو خلان فهو غير محرز في امتثاله، يحتمل كونه خمرا فهو غير محرز لامتثال ذلك النهي، لا بالأصل لعدم وجود موضوعه ولا بالقاط لاحتمال أن يكون ما شربه خمرا، فحينئذ لا بد وأن ينتهي عن هذا الفرد مشكوك. هذا واضح الفكرة؟ ها؟ أقول هو في الحقيقة هو لما كان منشغلا لما اشتغل بشرب الخمر ليس له حالة، الآن يريد أن يطيع، كيف يطيع؟ احنا دا نقول في امتثال النهي وشتى في الترك، إذن لابد أن نلحظ بأنه أن يكون تاركا، ترك شرب الخمر فعد ممتثلا، فحينئذ اجى الى هذا الفرد، احنا دا نتكلم في انه يريد الان ان يمتثل. يا حبيبي يا عزيز، احنا اذا كان اكو استصحاب موضوعه متحقق انتهينا منه، يمكن لنا احراز الامتثال من خلال استصحاب الحالة السابقة. ما عندي حالة سابقة في الفرض، أهنا في هذا الفرض ما عندي، أنا أريد أمتثل. هذا الفرد معلوم الخمرية تركته، هذا الفرد مشكوك الخمرية، يجب علي تركه أو لا يجب علي تركه؟ حينئذ لا بد من ماذا؟ من تركه ولا يجوز شربه. لماذا؟ أولا لا بد من إحراز الامتثال بالاتيان بشنو؟ بترك متعلق النهي، وإحرازه إما بالآص أو بالقاط، بالآص غير ممكن فيبقى القاط، القطع كيف يكون؟ ترك جميع أفراد تلك الطبيعة. فلو شرب ذلك الفرد المشكوك حينئذ يحتمل كونه خمرا،
فهو غير قاطع بأنه لم يشرب الخمر، هكذا يقال. واضح؟ هذا هو الفرق بينهما، هذا الذي ذكره المصنف. قال ولو بالأصل يحرزه، ولو بالأصل أن يكون له حالة سابقة لم يكن شاربا للخمر، حينئذ يستصحب إلى زمان شربه للفرد المشكوك أو بعد شربه للفرد المشكوك، فحينئذ يحرز ماذا؟ يحرز الامتثال. إن قلت ها هنا في الحقيقة أن هذا الفرد المشتبه المردد أمره، مشتبه من حاض الأمور الخارجية، المردد أمره بين كونه خمرا أو خلان، حيث لم يعلم أنه منهي عنه بخصوصه، زين، ولم يصل النهي فيه، فحينئذ يكون من مصادق مما لا بيان فيه، فحينئذ يكون مجرا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فلماذا أنه يجب عليه تركه والاجتناب عنه؟ هذا مما لا يعلم بأنه خمر، فهذا من مصادق شنو؟ من مصادق عدم العلم، فحينئذ يكون موردا ما لا بيان فيه، فيكون موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قلت أن الفرد المشتبه وإن كان مما لم يصل بالنسبة إليه بيان، هذا صحيح، ولكن لا تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأنه لما كان المطلوب منه ترك جميع أفراد تلك الطبيعة أو ترك تلك الطبيعة لوجود المفسدة فيها، ولا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها، فحينئذ لا بد من إحراز ترك تلك الطبيعة وترك جميع تلك الأفراد، ومقتضى الشغل اليقيني يستدعي الفراغ. ماذا يستدعي الفراغ اليقيني؟ فحينئذ يكون تركه من باب المقدمة لتحصيل ما هو لترك ما هو المنهي عنه، كما في النحو الثاني وأمره واضح، فحينئذ يكون مجرا لقاعدة الاشتغال لا مجرا لأصالة البراءة. فلو أتى بذلك الفرد المشكوك لا يكون محرزا لامتثال متعلق ذلك النهي، ونحن لابد من الإحراز إما بالأصل أو بالقطع، والأصل غير جار فلا بد من إحرازه بالقطع، وإحرازه بالقطع لا بد من دفع كل احتمالين، مع أن شرب ذلك الماء المردد يحتمل أنه شرب ما فيه الخمر. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره، لا يخفى أن النهي عن شيء إذا كان نهي، إذا كان بمعنى طلب ترك ذلك المتعلق في زمان أو تركه في مكان، بحيث لو وجد ذلك الشيء في زمان أو مكان في ذلك الزمان أو ذاك المكان ولو دفعة، حينئذ نقول لما امتثل ذلك النهي أصلا. إذا كان هذا المطلوب، كان اللازم على المكلف إحراز امتثال ذلك النهي، كما أنه يجب عليه إحراز امتثال ذلك الأمر، وإحرازه إنما يكون بتركه بالمرة، تركه بالمرة أي أنه لو وجد فرد واحد لوجد ذلك شيء، أي تلك الطبيعة، لأن الطبيعة إنما تعدم بإعدامها، بإعدام جميع أفرادها، وتوجد بوجود فرد واحد، فحينئذ أنت مأمور هكذا أن تكون كن لا شارب الخمر، هذا هو في الحقيقة. ولكن قال إحراز تركه بالمرة ولو بالأصل، فلا يجوز حينئذ الإتيان بشيء يشك معه في ترك الطبيعة لاحتمال انطباق الطبيعة عليه، إلا إذا كان مسبوقا بالترك أي بترك الطبيعة ليستصحب مع الإتيان بالفرد المشكوك. نعم، هذا إذا كان المطلوب على النحو الثاني والثالث، المطلوب في النهي أن تكون المفسدة قائمة في الطبيعة، أو تكون المفسدة أو تكون المصلحة قائمة بترك جميع أفرادها. أما إذا كان هذا نهي واحد ومتعلقه ماذا؟ واحد. أما إذا كان النهي متعدد فيكون متعلقه أيضا ماذا؟ متعددان. نعم، لو كان النهي بمعنى طلب كل فرد منه على حدة لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد. ليش؟ لأنه فرضه فرض الوصول، ويكون الشك في الموضوع شكا في الحكم الواصل بالنسبة إليه، فيكون مجرا لأصالة البراء. وحيث لم يعلم تعلق النهي بهذا الفرد، وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة إذا كان النهي متعدد وينحل إلى نواه متعددة بعدد أفراد تلك الطبيعة. فانقدح بذلك، يعني هذا النواه متعدد، شنو يعني مثل شرب الخام؟ أقول لا تشرب الخام، لا تأكل لحم الخنزير، لا تأكل الميتة، وأكو فرق بينات اللي هم أكو فرق، فرق بينات، هذا متعلقه الخمر، هذا متعلقه الميتة، هذا متعلقه لحم الخنزير. عندما أقول لا تشرب الخمر، إذا قلنا بأنه نواه متعددة بعدد أفراده، فيكون كل فرد مباين للفرد الآخر، فيكون حاله حال لا تشرب شنو؟ لا تشرب الخمر، لا تأكل الخنزير، لا تأكل ماذا؟ لا تأكل الميتة. هذا متعدد متعلق، نواهي متعلقه، يعني عندك حرامات متعددة، عندك نواهي متعددة، له عقوبات متعددة وعصيانات، شنو بلحاظ عصيانات متعددة وإطاعات متعددة، ماكو فرق بينهما، بس أكو مشابهة في الاسم، مثل المشترك اللفظي، أنا مشترك لفظ أضع لفظ واحد لهذا المعنى ثم أضع هذا اللفظ الواحد إلى ذاك المعنى، كذلك مشترك اللفظي أن يكون الوضع عام والموضوع له خاص، ولكن بوضع واحد، لفظ واحد أضعه بوضع واحد لمعان متعددة. كل من ولد في هذه في ليلة القدر أسميه عليا، هذا يقال له من المشترك اللفظي. ليش؟ لأن المعنى مختلف، واحد كان اللفظ واحدا والوضع واحدا، فهذا أيضا يكون من قبيل المشترك اللفظي. أنا همات، أنا في الحقيقة الخطاب واحد، الخطاب واحد، ولكن التكاليف ماذا؟ التكاليف متعددة، وإن كان متعلق هو شرب الخمر، ولكن لكل فرد فرد له إطاعة ومعصية بخصوص، كما أنه لو تعلق بلحم الخنزير، تعلق بالميتة، تعلق بالخمر، هذا أيضا لكل واحد منهما إطاعة مستقلة وعصيان مستقل. منو؟ هو أصلا هو هذا النحو، هو اللي شو اسمه هو الذي واقع
من دون
متعلقه بالمتعلق النهي منه راح يصير على هذا للفرد. لا، هذا في الحقيقه مراه انه ان الامر النهي متعلق بالافراد، والطبيعه إنما هي مرآة لتلك الأفراد، فهنا عندي نواه متعصر، هو هذا الواقع عندهم، ولذلك يكون قلنا بأنه الشيخ الأنصاري قال مجرا لأصالة البراءة، لأنه على أساسها نواه متعصر كما في الأوامر، لما أقول أكرم أكرم العلماء معناه أنه شنو؟ مو أكرم طبيعي العالم، وإنما أكرم كل عالم عالم، فيكون المصلحة في هذا وفي هذا وفي، بحيث يكون لكل منهما إطاعة خاصة وعصيان خاص. فانقدح بذلك، قال قدس سره، فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شيء كبرويان، عندما يقول الخمر حرامون، هذا هو القول الأول القائل بعدم جريان أصالة البراءة مطلقا في الشبهات الموضوعية، لعدم جريان كلا من أصالة البراءة العقلية والبراءة الشرعية. فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة، لا يوجب، بل يمكن جريان ماذا؟ جريان البراءة، ولكن ايش وقت؟ ومثل ما يقول الشيخ الأنصاري مطلقا، فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة، أو كان الشيء مسبوقا بالترك. هذا أو كان الشيء مسبوقا بالترك يعني أن يكون النهي متعلقا بالطبيعة على النحو الثاني، أو أن يكون متعلقه هو وجود مصلحة في ترك جميع الأفراد، ولكن له حالة سابقة يمكن إحراز الامتثال بالاستصحاب، فحينئذ هذا الفرد المشكوك يجوز شربه. أو كان الشيء مسبوقا بالترك، يعني ما كان متعلقا بكل أنه متعلقا بكل فرد الفرد، لا كان متعلقا بالطبيعة بأن كانت المفسدة موجودة فيها، فحينئذ يجب ترك جميع أفرادها من باب أن لازم عقلي باعتبار أن الطبيعة إنما تنتفي بانتفاء جميع أفرادها. وإلا لو لم يكن مسبوقا بالترك ولم يكن النهي انحلاليا كما في النحو الثاني والثالث، ولم يكن مسبوقا بالترك لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا، تحصيل الفراغ اليقين، لأنه مجرى لقاعدة لإحراز القطع بالامتثال. فكما يجب فيما علم وجوب شيء إحراز إتيانه إطاعة للأمر، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه وعدم إتيانه امتثالا للنهي، وإحراز امتثال الأمر ترى يكون بالقاطع وتارى يكون بالأصل. هنا أيضا بالنسبة إلى الحرام ترى يكون إحرازه بالقاط، ترى يكون إحرازه بالأصل. إذا كان موضوع الأصل ما متحقق لابد من إحرازه بالقاط. كيف يحصل القاط؟ بترك الأفراد المعلومة والأفراد المشكوكة. قال امتثالا للنهي غاية الأمر، كما يحرز وجود الواجب بالأصل كذلك يحرز ترك الحرام به. والفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه كما ادعاه البعض باعتبار أنه مما لم يصل في حقه بيان، فحينئذ يكون مجرا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا اللي قلنا إن قلت هذا معناه زين، إلا أنه شنو؟ إلا أنه لما كان مقدمة علمية لما وصل البيان في حقه بحيث يعد امتثالا لما وصل البيان، بحيث لا يمكن امتثال ما وصل البيان في حقه إلا بتركه، حينئذ يجب تركه. قال والفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه، إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم يعني الترك المعلوم المتعلق بالطبيعة وجوب التحرز عن ذلك الفرد المشتبه، ولا يكاد يحرز امتثال متعلق النهي إلا بترك المشتبه أيضا، فأيضا يعني كما في الأفراد المعلومة. فتفطن، هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. اللي عنده سؤال قبل ما أدخل في التنبيه الثاني، التنبيه الرابع، أكو شيء لو ماكو شيء؟ ماكو شيء. واضح واضح واضح، ما فرد يوم واحد قال واضح. على كل حال واضح جنابك، لأنه الوجود مانع لعدم المقتضي. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: التنبيه الرابع حسن الاحتياط فيما لم يخل بالنظام. أقول قد تقدم منا سابقا في بداية هذه التنبيهات حسن الاحتياط شرعا وعقلا، وأما حسن الاحتياط شرعا فلما ذكرناه من ورود الأمر به كثيرا في الشارع، وقلنا بأن ورود الأمر في لسان الشارع كثيرا نحمله على الاستحباب الشرعي، سألوا كلامي فيه. وقد عرفت أن الإخباريين قد التزموا بأن هذه الأوامر دالة على وجوب الاحتياط، وقد ناقشناهم في ذلك. فحينئذ يقال الأمر به شرعان، هذا الأمر الوارد بالاحتياط شرعان يدل حينئذ على حسنه مما لا ريب ولا إشكال فيه، وذلك من جهة أن الأمر الشرعي الوارد بالاحتياط إما أن يكون أمرا مولويا وإما أن يكون أمرا إرشاديا. فإن كان أمرا مولويا فلازمه كونه حسنا عنده، إذ لا يعقل أن يأمر الشارع بما هو قبيح عنده، بل إنما يأمر لما فيه من جهة الحسن، فأمره به دال على حسنه عنده. ولذلك قلنا أنه هذا أي الأحكام أحكام شرعية ألطاف في الأحكام العقلية، لا بد أن يكون، وإلا لما أن يأمر به؟ لا يمكن، الشارع لا يفعل القبيح، والأمر بما هو قبيح عنده هذا قبيح بالنسبة له، فلا بد أن نقول أن الأمر إذا كان منه على سبيل المولوية فهو لازمه دال على حسنه عنده أو حسنه شرعا. وأما إذا كان أمر الشارع إرشادي فهو لا ريب ولا إشكال فيه، إرشاد لما حكم العقل بحسنه، يعني يرشد إلى حكم العقل ماذا؟ بحسن ذلك الشيء. وإرشاد الشارع لما للحسن العقلي له إمضاء لحسنه بلا ريب ولا إشكال، فهو يدل على ماذا؟ يدل على حسنه أيضا عند الشارع، حتى لو حملنا الأمر فيه من قبل الشارع على الإرشادية. وكذلك نقول كذلك تقدم منا على حسن الاحتياط عقلا، وذلك من جهة كون الاحتياط محرزا عمليا للواقع من باب التحرز عن المفسدة المحتملة فيما احتمل فيه الحرمة، أو موجبا لاستيفاء المصلحة المحتملة فيما احتمل فيه الوجوب. فلذلك قلنا بأن الاحتياط حسن عقلا من جهة أنه محرزا عمليا للواقع في جلب المصلحة ودفع المفسدة المحتملتين. هذا واضح إن شاء الله. جيد، فإذا قلنا كذلك نقول ها هنا نتكلم في جهات. الجهة الأولى بعد سيارتكم بعد هي عالفيت واقف السائر.
ايه.
الجهة الأولى هذا الذي ذكرناه من حسن الاحتياط شرعا وعقلا، هذا الحسن مطلق، إذ الكلام السابق كان في حسن الاحتياط في موارد احتمال التكليف، أي فيما لم تقم حجة على ثبوت التكليف قلنا بحسن الاحتياط. أما في هذا، في هذه الجهة، نقول أن الذي ذكرنا من حسن الاحتياط لا يختص بخصوص ما حسن الاحتياط لا يختص بخصوص ما إذا لم تقم حجة على التكليف، على ثبوت التكليف، بل أو على نفيه، بل نقول بأن الاحتياط حسنا حتى إذا قامت حجة على نفي التكليف. نقول مع ذلك إذا قامت حجة على ماذا؟ على ثبوت التكليف، أو على عفوا على نفي التكليف، نقول بأن الاحتياط حسنا بترك ما هو معلوم عدم حرمته، أو معلوم عدم حرمة، أي بما قامت عليه الحجة، هو معلوم حرمته ما قامت عليه الحجة، أو مما قام على عدم وجوبه الحجة أن يؤتى به، يحسن من عند ماذا؟ الاحتياط حسنا. فإذا قام خبر معتبر على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، نقول مع ذلك الاحتياط حسنا، بمعنى أن يؤتى بذلك الفعل، أي بالدعاء عند رؤية الهلال، برجاء الواقع، باحتمال كونه مطلوبا، وإن قامت الحجة على عدم مطلوبيته. واضح الفكرة؟ فالاحتياط حسنا مطلقا، وذلك لأنه مجرد قيام الحجة على نفي التكليف لا يقتضي نفي موضوع حسن الاحتياط، لا يقتضي نفي موضوع حسن الاحتياط، وهو احتمال وجود التكليف واقعا. مجرد هذا يمكن لنا أن نحتاط احترازا للواقع بدفع المفسدة المحتملة أو بجلب المصلحة المحتملة، كما بالنسبة إلى الوجوب والحرمة. ليش؟ ذاك قلنا مصحح للاحتياط في باب العبادات، ما له ربط، مو كلامنا به احنا،
هذا خلاف،
مو خلاف،
هذا
مسلك، مو خلاف، هذا مو خلاف، ذاك في مورد يحسن الاحتياط،
خلاف ذاك
يعني
يختلف عن
ذاك، لا مو يختلف، هو نفسه، بس ذاك إشكالنا كان أنه هل الاحتياط مطلق حسن حتى في مورد العبادات أم لا؟ إذا كان دار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب يمكن الاحتياط أو لا يمكن احتياط؟ بعضهم قال لا يمكن احتياط، لأن مقتضى الاحتياط لابد من الاتيان به بقصد القربة، وقصد القربة متوقف على تعلق الأمر ولا علمنا لنا بالأمر، فأردنا أن نصححه بوجود الأمر فيحسن الاحتياط حتى في مورد العباد. هذا يقول مو فقط يحسن الاحتياط في مورد احتمال التكليف، في موارد احتمال التكليف واحتمال عدم التكليف، هذا حالة الوسط، لا عندي دليل، لا عندي حجة على نفي التكليف، ولا عندي حجة على ثبوت التكليف، ها هناك يحسن الاحتياط. نقول لا، هنا حتى مع وجود الحجة على نفي التكليف مع ذلك نقول حسن. مثلا لو قامت الحجة، قام خبر معتبر قال بأن رؤية الهلال، الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، نفى التكليف، نقول مع ذلك لو يحسن الاحتياط ها هنا، فلو أتى به بداعي احتمال أمره حينئذ نقول لا مانع من حسن الاحتياط فيه. لماذا؟ لأن موضوع حسن الاحتياط هو احتمال التكليف. إن قلت أن حسن الاحتياط إنما هو مبني على خصوص تحصيل المؤمن من العقاب، ومع فرض قيام الحجة على نفي التكليف كما في الشبهات الحكمية، أو على نفي كون هذا الفرد مما هو من أفراد ما هو معلوم حرمته، هذا مو خمر، قامت بين على أنه هذا مو خمر، هذا ماء، مع ذلك هذا لا يكون ماذا في الحقيقة؟ المؤمن محصل. فلماذا يحسن الاحتياط في المورد؟ قلت أن موضوع الاحتياط، حسن الاحتياط، ليس هو تحصيل المؤمن حتى يقال مع قيام الحجة على نفي التكليف أو قيام البينة كما في الشبهات الموضوع على عدم كون هذا الفرد المشكوك من أفراد ما هو معلوم الحرمة، ليس موضوعه هذا حتى يقال بأنه لا يجري الاحتياط، بل موضوع حسن الاحتياط هو مبني على رجاء تحصيل الواقع وإدراك المصلحة النفس الأمرية ودفع المفسدة النفس الأمرية، وهذا يكفيه مجرد احتمال ماذا؟ احتمال وجود التكليف أمرا كان أم نهيا. فحينئذ نقول بحسن الاحتياط مطلقا حتى في موارد قيام الحجة على ماذا؟ قيام الحجة على نفي التكليف. هذا هي الجهة الأولى. ثم أقول أن هذا حسن الاحتياط مطلقا تارة يكون في موارد نفي التكليف، تارة يكون من حيث المحتمل وأخرى من حيث الاحتمال. أما من حيث المحتمل فسواء كان مورد الاحتياط من الأمور المهمة كالدماء والفروج والأموال، أو كان من غير تلك الأمور كبقية الأحكام الشرعية، وإن كان من حيث الاحتمال كذلك، فالاحتياط حسن مطلقا سواء كان الاحتمال مضمونا، سواء كان التكليف مضمونا أو مشكوكا أو محتملا. هذه هي الجهة الأولى. تفضل سيدي. أما مع القطع، مع القطع لا، كلام قيام الحجة غير القطع، بل غير القطع. الساعة قد يقال حتى أنه إذا كان أكو اطمئنان الذي هو ملحق بالعلم، اطمئنان همات 95% احتمال 1% كافي في حسن الاحتياط. بل أنه في الحقيقة هذا قد يقال بأنه يلزم منه مثلا التشريع المحرم، قد يقال ما يحتمل واحد أنه الإمام اتقى؟
لا،
هذه هي الجهة الأولى. بل الجهة الثانية، ذكر الأعلام بعدك السيد دنت السعجين، وراك خميس وجمعة، وراك هواي تروح للبيت ترتاح سيدنا، مو مشكلة. ها؟ أي بل؟ لا ما قلنا ما تعطيش القضية. الجهة الثانية أن حسن الاحتياط الذي قلنا بأنه حسن مطلقا عقلا ونقلا منوط عندهم بعدم الإخلال بالنظام، هذا هو حسن الاحتياط. الاحتياط حسنان إذا لم يخل بالنظام، أما إذا بلغ حد الإخلال بالنظام لم يكن حسنا لا عقلا ولا شرعا. أما عدم حسنه العقلي فلأن ما يوجب اختلال النظام قبيح عند العقلاء، فهو حينئذ يكون من مصادق ماذا؟ من مصادق الظلم. فالاحتياط يخرج من دائرة الحسن ويدخل في دائرة ماذا؟ دائرة القبح، من جهة أنه ظلم وتجاوز عن حدود العدل والإنصاف. وكذلك عدم رجحانه شرعا، فلأن المانع عن رجحانه شرعا في هذه الحالة إذا استوجب الإخلال بالنظام، لأنه يكون الاحتياط المسبب للإخلال بالنظام مبغوضا بنظر الشارع، فإذا كان مبغوضا فلا يكون حسنا عنده، إذ لا يمكن أن يكون المبغوض متعنونا بعنوان الحسن. فلذلك نقول أن الاحتياط نحكم بحسنه إذا لم يستلزم هذا المحذور وهو الإخلال بالنظام. ومنه يتبين أن المستفاد من عبارته قدس سره هو حسن الاحتياط عند عدم حسن الاحتياط عند لزوم الإخلال بالنظام، لا عدم تحقق الاحتياط. مو أن الاحتياط غير متحقق، فلذلك عندما يقولون بأن الاحتياط غير ممكن للزوم العسر للزوم الإخلال بالنظام، معناه أنه غير ممكن من جهة انتفاء موضوعه، لا، إذ مجرد كونه مخلا بالنظام لا ينفي احتمال الواقع، احتمال تحصيل الواقع وهو رجاء بلوغ الواقع واحتمال إدراكه، هذا باق على ما هو عليه. لكن عندما يقول هذا معناه أنه لا يحكمون بحسنه، فهو مبغوض منهي عنه مدفوع هكذا. فالمصنف يريد أن يقول أن الاحتياط إنما يكون حسنان إذا لم يستلزم منه هذا المحذور، فهذا المحذور إذا استلزم له الاحتياط يكون ماذا؟ لا يكون حسنا، لأنه ماذا؟ لا يمكن تحقق الاحتياط في القابل. يمكن له أن يحتاط، ولكن يستلزم منه ماذا؟ محذور وهو مخل بالنظام، فيكون نفس الاحتياط قبيحا أو مبغوضا من قبل الشارع فيكون منهيا عنه. واضح الفكرة؟ هذا هو الأمر الثاني أو الجهة الثانية. الجهة الثالثة هو أنه لو علم بأن الاحتياط حينئذ يستلزم ماذا؟ يستلزم الإخلال بالنظام، فحينئذ يمكن أن يقال بأنه بإمكان بالاحتياط التبعيض بالاحتياط. إما والتبعيض في الاحتياط تارة يكون بلحاظ المحتمل، يكون على وجهين، الوجه الأول بلحاظ المحتمل ولا يلحظ فيه الاحتمال، فتارة أن يقال أن المحتمل أي أطراف التكليف الواحد يلحظ محتملاتها فيقدم ما هو الأهم فيحتاط فيه دون غيره، أو بلحاظ التكاليف المتعددة المتغايرة المتباينة فحينئذ يقدم ما هو أهم بنظر الشارع كما إذا كان من الدماء والفروج والأموال دون غيرها، هذا بلحاظ المحتمل ولا ينظر إلى الاحتمال، فقد يكون احتمال ما فيه احتمال بعض هذه الواجبات بعض هذه المحتملات قوي، ولكن المحتمل أقل أهمية مما يكون فيه الاحتمال أضعف منه. هذا هو الوجه الأول، أن يكون التبعيض في الاحتياط بلحاظه. الوجه الثاني أن يكون الاحتياط والتبعيض فيه بلحاظ الاحتمال، فيقدم ما هو أقوى احتمالا من غيره، فيؤخذ بالمظنون ويترك المشكوك والموهوم، أو وهكذا إذا كان ممكنا فممكن، وإلا يتنزل إلى المشكوك ثم إلى الموهوم ولا يلحظ فيه أهمية المحتمل. فإذا كان المظنون أقل أهمية من المشكوك يقدم ماذا؟ يقدم المظنون على المشكوك وإن كان أقل أهمية. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع الذي هو حسن الاحتياط، ويمكن أنه مراجعته وقراءته، والحمد لله رب العالمين.